إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. فلكم منا أطيب التحايا والأمنيات. يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن الإعداد الدكتور محمد الهجري، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وعبد المنعم السعدي. ويسعدنا أن نقدم لكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم.
مرحبا بكم. أهلا
مستمعين الكرام، خلق الله الإنسان وأمره بعبوديته وإفراد التوجه له والقصد إليه جل في علاه، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يتوجه لهم بذلك، بل متفرد بالخلق والتدبير والتصريف والتقدير هو المولى تبارك وتعالى. ولذلك جاءت نصوص الشارع الكريم مؤكدة على هذه القضية، محذرة أيما تحذير من صرف أي شيء من هذه العبادات لغير الله تعالى، وإلا كان ذلك منافيا للتوحيد جحودا لنعم الديان تبارك وتعالى على العبد. ولا شك أن إشراك العبد بربه سبحانه وتعالى يأخذ صورا متعددة بتعدد الأزمان والأشخاص والأماكن، والموفق السعيد من نجا من الوقوع في شيء من تلك الصور التي تحبط العمل وتوقع الزلل. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم حول النجاة من الشرك، نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي. وبداية فضيلة الشيخ، لو نعرف السادة المستمعين والمستمعات ما المقصود بالشرك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أعاذني الله وإياكم من الشرك الجلي والخفي، ومتعنا وإياكم بالإيمان ورزقنا وإياكم تمامه وكماله ودوامه. إن الشرك هو ضد الإيمان، وهو إشراك غير الله مع الله في خصائص الألوهية، فيشمل ذلك الشرك في العبادة، والشرك في الدعوة، والشرك في التوكل، والشرك في التشريع، والشرك في المحبة، وكذلك الشرك الأصغر وهو مثل الرياء والقسم بغير الله ونحو ذلك من الأمور التي كتعبيد الولد لغير الله ونحو ذلك، فهذه من الشرك الأصغر والأولى من الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة، الذي يكفر صاحبه عائدا بالله وبذلك يحبط عمله، فلو كان عمل كل الأعمال الصالحة فإنها تزول كلها بالشرك بالله، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الشرك المبطل للعمل اختلف أهل العلم في إبطاله، هل هو بشرط أن يموت الإنسان عليه، أو يبطل العمل حتى لو عاش الإنسان وتاب ورجع فإن عمله يبقى باطلا. فمذهب الجمهور أن الشرك مبطل للعمل مطلقا، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الشرك يبطل عمل من مات مشركا، أما إذا أسلم وعاد إلى الإسلام فإنه يرجع إليه عمله الصالح. ويظهر أثر الخلاف في المسائل التي تجب على الإنسان مرة في العمر، كالحج إلى بيت الله الحرام، وكالعمرة ونحو ذلك. فهذه عند الجمهور إذا حج الإنسان واعتمر ولكنه أشرك بالله تعالى بعد ذلك عائدا بالله، ثم أسلم وتاب وأناب ورجع إلى الإسلام، فمذهب الجمهور أنه ما زال الحج واجبا عليه، وما زالت العمرة واجبة عليه، وكل أمور الإسلام التي تجب مرة في العمر ما زالت واجبة عليه من جديد. ومذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها قد سقطت عنه ما دام رجع إلى الإسلام ودخل فيه فيرجع إليه عمله الصالح. وسبب هذا الخلاف أن الله سبحانه وتعالى أطلق بطلان العمل بالشرك في بعض الآيات كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين، وقيد في آية واحدة فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأخذ الشافعي بحمل المطلق على المقيد، قال الآيات التي جاء فيها إطلاق إبطال الشرك للعمل تحمل على الآية المقيدة وهي آية سورة البقرة، فقد جاء فيها القيد وهو فيموت وهو كافر، بشرط أن يموت وهو كافر. ولكن الاحتياط أن يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على قيده، فيكون الشرك مبطلا للعمل مطلقا، وهذا يشمل كل الأعمال. فمثلا من كان على طهارة فأشرك فقد بطلت طهارته، من كان محصنا أي قد تزوج ودخل بزوجته بنكاح صحيح فيترتب عليه أحكام الإحصان، إذا زنى يرجم وغير ذلك من أحكام الإحصان، هذا إذا أشرك يبطل إحصانه، وهكذا في كل الأعمال التي يبطلها الشرك بالله عائدا بالله.
طيب فضل الشيخ، ونفع الله بك وأحسن إليك وجعلك مباركا أينما كنت وحيد ما كنت، ومستمعين ومستمعات الكرام، كيف جاءت نصوص الشارع الحكيم منفرة ومحذر الناس من الشرك؟ يعني فضل الشيخ لو تذكرنا بعضا من الآيات أو بعضا من النصوص الشرعية في هذا الجانب.
نعم، بالنسبة لآيات القرآن في الواقع كلها جاءت بالإيمان والتحذير من الشرك، لأن هذا هو المقصد الأساسي، لأن الله قال وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت هو ترك الشرك، الطاغوت معناه الأصنام وما يعبدون من دون الله. فكل نبي بعثه الله من بداية خلق الكون من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وقد أرسل بهذه المهمة العظيمة التي هي توحيد الله واجتناب الشرك، وهي ملة جميع الأنبياء، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين، هذا هو التوحيد وهو منافي للشرك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا شرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، هذا التوحيد، غير مشركين به، هذا نفي الشرك، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، جعل الله من أشرك بالله كالذي يسقط من السماء إلى الأرض، وانظر إلى مسافة ما بين السماء والأرض، وهذا البون الشاسع في الفضاء وفي الغلاف الأرضي إذا وقع فيه الإنسان فهو بين احتمالين، إما أن يتخطف في الفضاء الخارجي فلا يصل إلى الأرض منه شيء، أو أن يصل إلى الأرض فحينئذ لن يصل قطعا حيا ولا منتفعا به. فلذلك قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، وهذه العبارة لم يقل سقط فقط قال خر، وهذا أشد السقوط، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وهذا عبارة عن كل ما يخطفه في الهواء
نعم.
أو تهوي به الريح في مكان سحيق في أعماق الأرض، فهذا هو بيان التنفير من الشرك، وقد جاء في ذلك كثير من النصوص مثل قول الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك تحذيره سبحانه وتعالى من الشرك وبيان بطلان العمل كما ذكرنا في الآية السابقة وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا التحذير من الشرك في النصوص القرآنية كما ذكرنا كثير جدا، وهو عموم القرآن، لكن أيضا جاء كثير من التحذير من الشرك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ومنافاة الشرك، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليحيي ملة أبيه إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وكذلك قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالله وأن يتركوا عبادة الأوثان، رواه أبو سفيان لما سأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. فهذه الأوامر الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وقد عرفها المشركون فرووها وحدث بها أبو سفيان هرقل.
نعم.
وهذه ملته أساسها محاربة الشرك.
نعم.
ولذلك جاء بالقضاء على الأوثان، فهدم الأوثان في مكة وفي جزيرة العرب، وأرسل لذلك، فقد كان على البيت الحرام من أيام الجاهلية 360 صنما.
نعم.
وهدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
جميعا. نعم.
وكان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة فهدمهما. وكان حول مكة صنم اسمه منات بينها وبين الطائف، فأرسل إليه أبا سفيان بن حرب وكان يعبده فهدمه وحرقه. وكان حول مكة أيضا صنم لبني مخزوم اسمه العزة، فأرسل إليه سيد بني مخزوم خالد بن الوليد ليقطع هذه الشجرة ويحرقها. وكذلك منات الذي كان صنما أيضا يعبده بعض قريش وبعض ثقيف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه وهدمه.
عليه الصلاة والسلام.
وأرسل جرير بن عبد الله البجلي قال أن يحرق ذر خلاصة وهو صنم لدوس، فحرقه وهدمه.
وقضى صلى الله عليه وسلم على جميع الأصنام في هذا الكتاب. طيب فضل الشيخ، يعني ما أقسام الشرك؟ الشرك له أنواع، فما هي أقسام ذلك الشرك وأنواعه التي يخشى على المسلم من ذهاب الإيمان وحبوط العمل إذا هو وقع فيها؟
بارك الله فيكم. الشرك في الأصل ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة، وهو أربعة أقسام. القسم الأول: شرك في العبادة، كمن يصرف شيئا من عبادته لغير الله، سواء كانت صلاة أو صياما أو نذرا أو ذبحا.
نعم.
أو غير ذلك، فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. القسم الثاني من الشرك الأكبر المخرج من الملة: الشرك في الدعوة، وهو الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثالث الشرك في التشريع، وهو أن يكون للإنسان من يحل ويحرم غير الله سبحانه وتعالى، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الرابع من أقسام الشرك الأكبر المخرج من الملة: الشرك في المحبة، أن يكون للإنسان صنم أو وثن يحبه كحب الله فيتعلق به، فهذه الأقسام الأربعة بين الله أنها من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالقسم الأول الذي هو الشرك في العبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، هذا أقصد الشرك في الدعوة.
نعم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والثاني في العبادة بيّن الله سبحانه وتعالى خطره في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا في الدعوة يقصد الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقسم الثالث هو الشرك في التشريع، بينه الله في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين. وكذلك في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأما شرك المحبة فهو المبين في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الأربعة هي أنواع الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه من أخص الأعمال وأكبر الكبائر وأشد الفواحش فمنه
وهو قد وقع في واقعنا المعاصر أيضا
وبكثرة نسأل الله السلام والعافية حتى الشرك الأكبر
الله المستعان
باقي. فالشرك الأصغر منه الرياء، والرياء في العمل هو مراءة الناس، أي أن يريهم الإنسان عمله وأن يتظاهر أمامهم بأنه يعبد الله وبأنه يتقرب إلى الله، ويكون هو إنما يقصد بذلك الذكرى أو الشكر بين الناس أو التقرب إليهم، فهذا شرك حذر الله منه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والقسم الثاني من الشرك الأصغر الذي لا يبطل العمل ولكنه من أكبر الكبائر الشرك في التسمية، كمن ولد له مولود فسماه عبد الحارث أو عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو نسبه إلى ولي أو إلى نبي أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، فلا بد من تعبيد العباد لله وحده. وكذلك من هذا الشرك الأصغر الأقسام، فمن أقسم بغير الله فقد أشرك، والمقصود بذلك شرك دون شرك. فمن حلف بأبيه أو بشرفه أو بغير ذلك مما يحلف الناس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. هذا هو الشرك الأصغر. إذن هذه كلها هي أقسام الشرك عائدا بالله منها. أما ما يتعلق بوجود الشرك فإن الشرك من عمل إبليس، وهو مهمته ووظيفته الأولى، فإبليس عدو للإنسان، وما دام إبليس حيا فسيبقى الشرك موجودا، ما دام إبليس حيا موجودا وهو طبعا من المنظرين إلى من الوقت المعنى. فلن ييأس من أحد، لا من المؤمنين ولا من الكافرين، فهو يسعى لإغواء جميع الناس عن سبيل الله، وقد أقسم بعزة الله على ذلك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه وصدقها، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فلذلك الشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تعوذه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. انظر إلى هذا الدقة في البيان، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الحديث الآخر اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ووجوده في هذه الأمة باق، وهو بأنواعه كلها، فتجد من الأمة من يستغيث بغير الله، ومن يتقرب بالطاعات والعبادات للقبور والأوثان حتى للكبراء من الأحياء، ومن ينذر لبعض الصالحين أو لبعض العلماء أو لبعض الأتقياء، فيكون بذلك قد أشرك هذا الشرك الأكبر. ومثل ذلك أيضا شرك في المحبة، بعض الناس لهم مقدسات يقدسونها تقديسا.
هل شرك المحبة يدخل مثلا في حب الرجل لزوجته أو لأولاده؟
لا، هو يكون شيء معظم،
شيء يعني شخصية، تشوف عالم معين.
نعم، تعرف الناس الآن يعظمون العلم
صحيح،
أو خريطة الوطن،
أو يعظم اللاعب،
يكونها مقدسة. أنا أقصد التقديس،
التقديس أشياء معينة. نعم،
التقديس لأشياء معينة يكون كأنها أكبر من هذا وكأنها أشرف من المخلوقات، فهذا هو المقصود بهذا الشرك المحبة. أما ما يتعلق بالمحبة نفسها ففيها محبة طبيعية في الإنسان، مفطور على حب الجمال وحب من أحسن إليه حتى لو كان كافرا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وأذن الله سبحانه وتعالى بالزواج بالكتابية وهي كافرة، وهذا يدل على جواز محبتها الحب الفطري الطبيعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يقال له تزوجها ولكن لا يحل لك أن تحبها. صحيح. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان.
نعم أحسن فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. ندخل في بعض ما ذكرت وقد أشملت ووفيت فضل الشيخ فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ما واجه المجتمعات الإسلامية حول بعض العادات المتأصلة عند البعض، طبائع يعني وبعض الشعوب من اعتقاد أن الضر مثلا والنفع بغير الله أو الخوف من غير الله أو الاستعانة بولي كما ذكرت فضل الشيخ أو غيره من دون الله، كيف قضى الإسلام على تلك الأمور الشركية حتى لا تصبح ظواهر للشرك في بعض المجتمعات التي للأسف لا زالت موجودة مع وضوح الحجة وبيان الدليل؟
نعم، بالنسبة للإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإسناد الأمر كله إليه، ولذلك كانت أركانه واضحة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله مقتضى لأن يؤمن الإنسان بربوبيته، أن يعرف أنه رب هذا الكون وخالقه خالقه ومدبره، والإيمان بإلهيته أي أن يعلم أنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يشرع ويستحق أن يتحاكم إليه، الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بعد ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته وما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، وهو مقتضي لنفي هذا الشرك كله بالكلية. فلذلك كان أهل الجاهلية مثلا يعبدون الأصنام ويعظمونها فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، لكن أيضا بقيت في نفوسهم، فكان بعضهم حتى بعد إسلامه يحلف باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا باللات والعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله، ولم يكفرهم بذلك لأن هذا كفر دون كفر وهو القسم كما ذكرنا فهو من الشرك الأصغر. وكذلك من هذا ما كانوا يطوفون به من القبور وينحرون وينضحون عليها الدماء، فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاد من ذبائح يتقربون إلى الموتى وإلى القبور وإلى الحجارة وإلى الأشجار بدماء الذبائح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، وقال من ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا تأكيد لأنه قد أشرك. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك فعد فيما حرم علينا.
نعم.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به ما تقرب به لغير الله من الذبائح التي كانت تذبح للأصنام ويتقرب
نعم.
بها
نعم.
إلى الآلهة.
نعم.
فحرم الله ذلك. كذلك ما يتعلق بتعظيم الملوك حيث كانوا يسجدون لهم من دون الله ويركعون بين أيديهم، فحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقرب إليه بعض أصحابه بذلك وقد رأى ملوك العجم يسجد لهم أصحابهم أو يركعون بين أيديهم نهاهم عن ذلك. وكذلك تعظيم قبره فإنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنى، وحذر من ذلك تحذيرا بليغا عند موته من آخر ما قال، ما آخر ما سمع منه من الوصايا التحذير من اتخاذ قبره وثنى. وكذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع، فإنه قال أن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال، فبين أن التشريع لله وأنه هو لا يحل ولا يحرم من دون الله، فكيف بمن دونه؟
أحسن الله الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. الشيخ يستسل البعض في بعض الصور، صور الشرك السحر والاستعانة بغير الله تعالى، وأصبح الآن هناك مسميات خاصة لذلك تحب الشباب في الولوج إلى باب الكشف عند بعض الكهنة وغيرهم، يعني البحث عن الأسرار أو عن الغيبيات عند بعض من هؤلاء المنجمين وغيرهم. في تقديركم شيخنا لما يقع هذا الاستسهال في هذه الأمور، وكيف يمكن النجاة من هذه الأمور الخطيرة التي تصب في صلب عقيدة المسلم، وكيف يتفاداها حتى يقع تعظيم مولاه سبحانه وتعالى في قلوب الناس؟
نعم، بالنسبة لهذا إنما وقع من أجل بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، فمن عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صراطه المستقيم الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سيجتنب هذه الأمور ولن يتطلع على هذه الغيبيات، وسيحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الله ينزل بعض الفتن والقلوب كلها تعرض على هذه الفتن. من هذه الفتن أن الله يطلع بعض الناس على بعض الغيوب ليحدث بها فيكون ذلك فتنة على الناس. ومنها كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يقضي بعض الحاجات على أيدي بعض هؤلاء، أو يشفي بعض المرضى على أيديهم، أو يحقق شيئا على أيديهم ليكون ذلك فتنة للآخرين. فلنحذر الفتن ولنعلم أن أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كائنة فينا، وهي قيام المسيح الدجال.
ما عقوبة هؤلاء الشيخ؟ فضل الشيخ
بالنسبة لهؤلاء من دخل منهم في هذا فإنه لم تقبل له صلاة ولا عمل، وهذا أكبر شيء، أنه يسجد لله ويتقرب بالصلوات ومع ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولم تقبل منه صلاة 40 يوما في الحديث الآخر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إتيانه لئلا يستحسن الإنسان شيئا أو يصادف ضعفا فتأتيه فتنة. حذر من مجرد رؤيتهم، حتى لو كنت أنت مؤمنا قويا ولا تريد أن تسمع منهم شيئا. بعض الناس يظن أن هذا داخل في السياحة فيذهب إلى مواقع فيها السحرة يعملون أسحارهم في بعض المناطق من الهند وفي غيرها، ويظن أن هذا مثل اليوغا ومثل غيره وأنه مثل التفرج على المشاهد. وبعض البلدان فيها ساحات للسحر، السحرة يأتيها السواح وتدير دخلا على الدول،
نعم،
تشجعها الدول.
طيب
هذا لا شك أن مجرد الحضور فيه ومجرد مشاهدته ورؤيته فتنة على الإنسان.
ختام فضل الشيخ، يعني في توجيهات سريعة جدا، ما هي الوسائل العملية للوقاية من الشرك، وما هي التوجيهات التي توصون بها أولياء الأمور وعموم المستمعين للتبصر في شأن دينهم بخصوص مظاهر الشرك والحذر من الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر؟
نعم، بالنسبة للوقاية من الشرك أهمها ترسيخ الإيمان بالله تعالى وترسيخ عقده، فهذا الإيمان يخلق ويجد، والإنسان محتاج دائما إلى مراجعته. ولذلك مما يراجع قوة الإيمان ويزيده في النفوس إدامة الوضوء وشهود الصلاة في الجماعة، فالصلاة بمثابة نهر على باب أحدكم ينغمس فيه في اليوم والليلة 5 مرات، وكذلك منها الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وهي أمان لصاحبها، ومنها التعوذ، ومنه التعوذ من الشرك في أذكار المساء والصباح. اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ومنها كذلك تعلم التوحيد وترسيخه وتعلم الشرك والتحذير منه. وهذا الذي يلزم أن يربي كل أب وكل أم أولادهم وبناتهم على محبة الله والإيمان به، وعلى التنفير من الشرك بمظاهره كلها، والتحذير من الفتن، وأن هذا زمان الفتن وآخر الزمان الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فلا بد أن يخوف الناس من الشرك تخويفا شديدا ليحذروا منه.
أحسن الله الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة نتوجه بأطيب التحايا والشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على هذا الموضوع المهم وهذا الطرح الجليل الذي يعرفنا بخطورة الشرك وأنواعه وسبل النجاة منه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، أكدت الشريعة الإسلامية على قضايا عدة تحذر وتنفر من وقوع الإنسان في الشرك مما يحبط عليه عمله في الدنيا والآخرة. والمسلم الحق هو من يتبصر في دينه ويبصر من هم تحت يديه حتى لا يقعوا في شيء من تلك المظاهر والأخطاء التي توصل الشرك وهم لا يشعرون، خاصة في ظل الانفتاح التقني ووسائل التواصل التي قدمت كثيرا من المفاهيم المغلوطة ورسخت في قضايا يجب على المسلم أن يستبصر بها أو يستبصر فيها بالشرع الحنيف. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم السميع الكرام، تقبلوا تحياتي لكم محدثكم عايد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.